أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الكلام كان في العقد ومعنى العقد. ذكرنا ما يرتبط بمعنى العقد في اللغة، قلنا أنه هناك ارتباط حسي، ومعنى العقد في القانون قلنا أنه التزام، ومعنى العقد في الفقه. كلامنا الآن في المعنى الفقهي للعقد. ذكروا للعقد تعاريف متعددة، نذكر تعاريف علماء أهل السنة ثم نذكر بعض تعاريف علمائنا الإمامية، حيث أن الشيخ الأنصاري بسط القول في ذلك. نحن نذكر بعضها. من تلك التعاريف ما ذكره في شرح مرشد الحيران، قال: العقد عبارة عن ارتباط الإيجاب الصادر عن أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه. هذا ما ذكره صاحب مرشد الحيران. قال: ومن تلك التعاريف ما ورد في شرح مرشد الحيران، ذاك في نفس كتاب مرشد الحيران، هذا في شرح مرشد الحيران للأبياني والسنجقلي. قال: العقد ارتباط القبول بالإيجاب، بحيث يكون بحالة موجبة لترتب حكمه عليه. ومن تلك التعاريف تعريف البابرتي في شرح العناية على الهداية، قال: العقد تعلق كلام أحد العاقدين بالآخر شرعا على وجه يظهر أثره في المحل. ومنها ما ذكره في مجلة الأحكام العدلية المعروفة الصادرة في العهد العثماني، هناك قال في مادة 103: العقد التزام المتعاقدين أمرا وتعهدهما به، وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول. ثم عقب المجلة بمادة أخرى، هي مادة 104، تلك مادة 103 في تعريف العقد. المجلة عقبت هذه المادة بمادة أخرى هي رقم 104 في تعريف الانعقاد، ذاك تعريف العقد وهذا تعريف الانعقاد. قالت المجلة في تعريف الانعقاد: أنه تعلق كل من الإيجاب والقبول بالآخر على وجه مشروع يظهر أثره في متعلقهما. هذا ما ورد في بعض تعاريفهم. ذكر في كتاب معجم لغة الفقهاء تعريفا آخر، ومن تلك التعاريف ما ورد في كتاب معجم لغة الفقهاء، قال: العقد اتفاق بين طرفين يلتزم به كل منهما بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ولا بد فيه من إيجاب وقبول. هذه هي بعض التعاريف، وغير ذلك من التعاريف التي مذكورة، هي مذكورة في كتب القوم، كتب الفقهية للقوم. هذه التعاريف إذا كنا نحن والتعريف الصحيح السالم الجامع المانع المعروف في علم المنطق، هذه كلها قابلة للمناقشة، حيث أدرجوا في هذا التعريف اللوازم والملزومات والأحكام، وليس التعريف هكذا. التعريف إذا نريد أن نعرف شيئا لابد أن يكون جامعا مانعا يبين حقيقة المعرف، إلا أن هؤلاء أدرجوا في هذه التعريف اللوازم والملزومات خرجت عن التعريف المصطلح عليه في علم المنطقي. ولذلك نقول أنها هذه التعاريف قابلة ولا تخلو من المناقشة. والصحيح من هذه التعاريف ما ذكره علماء الأمامية إمامية في تعريف العاقد، وهو الذي ورد في كلام الشيخ كاشف الغطاء في تحرير المجلة. الشيخ كاشف الغطاء ذكر في تحرير المجلة تعريف العقد، تعريف الانعقاد، والإشكالات الواردة على تعريف المجلة في المادتين 103 و104. قال الشيخ رحمه الله في تحرير المجلة في تعريف العقد بأنه الإيجاب المقترن بالقبول، العقد هو الإيجاب المقترن بالقبول. وذكر في تعريف الانعقاد قال وقوع الإيجاب والقبول بنحو يترتب عليه الأثر المقصود من العقد. فهنا وقوع العقد اتعرف وقوع الإيجاب والقبول بنحو يترتب عليه الأثر المقصود، هذا هو تعريف العقد، هو الإيجاب المقترن بالقبول. وتعريف الانعقاد وقوع العقد خارجا بنحو يترتب عليه الأثر المقصود. هذان تعريفان، تعريف للعقد وتعريف للانعقاد. ثم ذكر إيرادات على هذه التعاريف ولا سيما تعريف المجلة. تعريف المجلة إذا عرفتم إشكالات، والإشكالات على بقية التعاريف واضحة. ثم قال معلقا على المادتين المذكورتين ومعقبا على ما جميع ما ذكر في تعريف العقد، قال العقود ألفاظ وأقوال وهي من مقولة الفعل. إذا نحن نريد أن ندرج العقد بما أنها أنه ألفاظ وأقوال، إذا نريد ندرجها في أحد إحدى المقولات إنما تندرج في مقولة الفعل. والالتزام صفة نفسانية، هذه إذا أردنا أن ندخلها في مقولة إنما تدخل في مقولة الكيف. فالالتزام صفة نفسانية من مقولة الكيف. والارتباط وصف قائم بالإيجاب والقبول وهو من مقولة النسب والإضافات. هذه الألفاظ الثلاثة وردت في تعاريف القوم، ذكروا هو الإيجاب والقبول، ثم ذكروا بعد ذلك ارتباط بين الإيجاب والقبول، ثم ذكروا التزام. هذه كلها ألفاظ وردت في من؟ في تعاريف القوم. يريد أن بيّن أنه حقيقة القول وهذا من مقولة الفعل، حقيقة الالتزام من مقولة الكيف كيف، حقيقة الارتباط من مقولة النسب والإضافات، هذه هي الموجودة. فلا ربط لكل واحد من هذه المفاهيم المتغايرة بالآخر. هذه مقولة النسب وتلك مقولة الكيف وذاك من مقولة الفعل، نربط بينها في تعريف، كيف يمكن أن نجمع بين هذه المقولات الثلاثة المتغايرة؟ فلا وجه لتفسير بعضها ببعض. نقول العقد هو ارتباط، العقد هو التزام، العقد قول، فليس الأمر كذلك بعضها ببعض. فالعقد ليس التزاما، والعقد ليس ربطا ولا ارتباطا، وإنما هو الإيجاب المرتبط بالقبول. الارتباط شيء والمرتبط شيء آخر، هو الإيجاب المرتبط بالقبول، أي الإيجاب المقترن بالقبول بقبوله. إذا أردنا أن نبدل لفظ الارتباط والمرتبط والربط نبدله بتعبير آخر، هو الإيجاب المقترن بالقبول، ليس أكثر من ذلك. وليس المنشأ بالإيجاب الالتزام، بل الذي ينشأ به هو التمليك. لما نقول بعتك، ما أنشأت الالتزام أنا، وإنما أنشأت التمليك. لما قلت زوجتك، إنما أنشأت التزويج وليس الالتزام، وأمثال ذلك من العقود. أو المبادلة، ليس ما ينشأ به المنشأ به هو التمليك أو المبادلة، ولازمه عقلا وشرعا هو التعهد والالتزام. فإذا أنشأ بالإيجاب التمليك لازم ذلك عقلا وشرعا هو الالتزام والتعهد به، ولا شيء منهما بمدلول للإيجاب، فالالتزام والتعهد ليس بمدلول الإيجاب لا بالتضمن ولا بالالتزام فضلا عن المطابقة، لا بالتضمن ولا بالالتزام فضلا عن المطابقة. وليس الإيجاب كما عرفت إلا جعل ملكية زيد، يريد أن يبين كمثال، ليس الإيجاب إلا جعل ملكية زيد لدارك أمرا واقعا، أنا بعت داري لزيد، وإنما يجعل هذا الدار ملكا لزيد أمرا واقعا، هذا هو أولا كان في ملكي، الآن أريد أن أدخل هذا الدار في ملك زيد واقعا. وحيث أنك أنشأت هذه الملكية وأوقعتها وجعلتها أمرا واقعا فيلزمك عقلا وشرعا الوفاء بذلك، لما جعلته أمرا واقعا هذا يلزمك عقلا وشرعا أن تلزم بها ولا تنقضها، هذه هي العقد وما يلتزم من العقد وما يلازم العقد. فالالتزام حكم من أحكام العقد، لا نفس العقد ولا جزء منه بل ولا لازم له، بل عرضه من عرض من عوارضه المفارقة، أن هذا الالتزام عرض من عوارض هذا الإيجاب أو هذا العقد من عوارضه المفارقة، قد يكون دائميا وقد يكون الالتزام يرتفع بأحد موجبات الفسخ، هذا ما ذكر. وكذا الكلام في الارتباط، قالوا العقد ارتباط، الارتباط وصف اعتباري لركني العقد وهما الإيجاب والقبول، لا جزء منه ولا مدلول من له، وإنما هو معنى حرفي، الارتباط له أو معنى حرفي المعروف في علم الأصول غير مستقل، والمعنى الحرفي غير مستقل باللحاظ حتى يفسر به العقد، على أن الوصف المعتبر في الإيجاب والقبول هو الربط. إذا أردنا أن نذكر في وصفا في للإيجاب والقبول لابد أن نذكر الربط لا الارتباط، نقول الإيجاب المرتبط، الإيجاب المقترن بالله أو المرتبط بالقبول هو الربط لا الارتباط، فإن المتعاقدين يربطان كل منهما بالآخر، ولكنه قد يرتبط وقد لا يرتبط، الموجب والقابل يريد أن يربط أحدهما بالآخر ولكنه قد يرتبط وقد لا يرتبط. وقال وحال الربط والارتباط حال العقد والانعقاد نظير الكسر والانكسار، فالارتباط نتيجة الربط مثل الكسر والانكسار، والعقد والانعقاد الانعقاد أثر العقد، الانكسار أثر الكسر. فإذا كان العقد صحيحا جامعا للشرائط شرعا وعرفا تقول عقدته فانعقد، وإن لم يكن كذلك تقول عقدته فلم ينعقد، كما تقول كسرته فانكسر، وقد يقول كسرته فلم ينكسر، كسرته فانكسر تارة وكسرته ولم ينكسر تارة أخرى، وهكذا الربط والارتباط، ربطت بين الإيجاب والقبول ولكنه لم يرتبط وربما يرتبط حينئذ، فالربط والارتباط عين الكسر والانكسار، الارتباط أثر الربط، وكذلك العقد والانعقاد. ومنه وبهذا البيان وكلامه هذا وبهذا البيان يتضح المراد بمادة 104 في تعريف الانعقاد، حيث قالوا أن الانعقاد هو تعلق كل من الإيجاب والقبول بالآخر على وجه مشروع يظهر أثره في متعلقهما. يقول حق التعبير ليس هكذا، حق التعبير يقال الانعقاد وقوع الإيجاب والقبول، بنحو يترتب عليه المقصود، الموجب يوجب يتحقق منه الإيجاب، القبول القابل يتحقق منه القبول، فيربط أحدهما بالآخر، يرتبط الإيجاب بالقبول. ثم نأتي ونقول أن هذا العقد وقع خارجا صحيحا جامعا للشرائط، فالانعقاد وقوع الإيجاب والقبول بنحو يترتب عليه المقصود من العقد، فانعقاد البيع أن يقع الإيجاب والقبول بنحو يؤثر الملكية وانتقال المبيع إلى المشتري والثمن إلى البايع. وكذلك انعقاد النكاح أن يكون الإيجاب والقبول مؤثرا زوجية كل من الرجل والمرأة للآخر، الذي هو الأثر المطلوب من العقد. فالانعقاد معناه وقوع الأثر في الخارج في البيع، الملكية، ملكية المشتري للمبيع، ملكية البايع للثمن، انتقال المثمن للمشتري وانتقال الثمن إلى البايع في الزوجية، هذا المعنى وأمثال ذلك. فيكون العقد مؤثرا والانعقاد أثرا، أو قل أن العقد هو السبب والانعقاد هو المسبب، أو قل أنه الأول العقد موضوع والثاني حكم، وغير ذلك من التعبيرات الدالة على هذا المعنى. فما ورد في المادة 104 في تعريف الانعقاد واضح الدلالة، واضح قابل للمناقشة. ومن جميع ذلك يظهر أن الانعقاد ليس هو التعلق، بل هو أثر الإيجاب المعلق مع بقية الشرائط، فتدبره جيدا. هذا كلام الشيخ رحمه الله وقدس الله روحه، وإنما ذكرناه على طوله لبيان الإيرادات التي تورد على تلك التعاريف التي ذكرنا بعضا منها. وكلام الشيخ متين جدا في تعريف العقد والانعقاد، ويظهر منه وجه المناقشة في كثير من التعاريف المذكورة لهما مما تقدم نقل بعضها. وفي المدخل الفقهي للأستاذ الزرقاء ذكر كلاما في تعريف العقد فقهيا وقانونيا، ثم عقب على ذلك لا بأس بذكره، وإلا الأمر توضح من كلام الشيخ كاشف الغطاء. قال الأستاذ الزرقاء في المدخل الفقهي العام بعد تعريف نقل تعريف مجلة الأحكام المتقدمة، قال تعريفا فقهيا وبعد نقل تعريف الدكتور السنهوري الذي تقدم ذكره سابقا، قال بأنه العقد في اصطلاح الفقهاء الشرعيين كما عرفته المجلة هو ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله. هذا تعريف مجلة الأحكام، تعريف الشرعي للعقد. وفي عرف الحقوقيين بالإصطلاح القانوني قال اتفاق إرادتين على إنشاء حق أو على نقله أو على إنهائه. هذا تعريف العقد في إصطلاح الحقوقيين، في إصطلاح أهل القانون. ثم عقب على ذلك وقال والمقصود بالتعريفين الفقهي والقانوني متقارب، غير أن التعريف الأول الفقهي أحكم منطق أحكم منطقا وأدق تصورا، والثاني أوضح تصويرا وتعبيرا. ثم حلل التعريف الفقهي وقال إن العقد هو من قبيل الارتباط الاعتباري في نظر الشرع بين شخصين نتيجة لاتفاق إرادتيهما، وهاتان الإرادتان خفيتان، فطريق إظهارهما التعبير عنهما، وهو في العادة بيان يدل عليهما بصورة متقابلة من الطرفين المتعاقدين، ويسمى هذا التعبير المتقابل إيجابا وقبولا. هذا ما ذكره الأستاذ الزرقاء في تعريف ما تعلق به على تعريف المجلة الأحكام، لكن عرف أن مجلة الأحكام تعريفه ناقص أصلا، فيه مناقشة كما ذكره الشيخ رحمه الله في تحرير المجلة، والذي نستنتجه منها من التعاريف المتقدمة أن أقربها إلى المعنى الحقيقي ما ذكره علماء الإمامية. إذ ذكرنا في اللغة والتعريف المعنى اللغوي للعقد هو الربط الحسي، عقد بين الحبلين أي ربط بينهما، ومكان الربط يسمى عقدة، هذا واضح. إذا أردنا أن نذكر شيئا يقرب إلى هذا المعنى الحسي هو تعريف الإمامية، الإيجاب المقترن أو المرتبط بالقبول، هذا تعريف أقرب إلى المعنى الحسي. وقد ذكروا أن هذا تقريب معنى حسي، وهناك معنى معنوي وهو الذي فسروه، فأقرب المعاني إلى المعنى الحسي هو هذا المعنى الذي ذكره الشيخ كاشو الغطاء أي الإمامية. أغلبهم يقولون هذا التعريف أي الإيجاب المرتبط أو المقترن بالقبول، فهو الربط المعنوي كما ذكره بعضهم، أو الأقرب إلى المعنى الحقيقي للعقد الذي ذكره علماء اللغة والذي عدوه للمعنى الحسي، عدوه هذا المعنى الحسي للعقد. والتعريف الفقهي المعنى الاستعاري له. فإذا أردنا أن نذكر المعنى المجازي الاستعاري للمعنى الحسي هو تعريف الإمامية، العقد هو الإيجاب المقترن بالقبول يقرب من المعنى الحسي، ربط بين الحبلين بشدة، ومكان الربط يسمى عقدة أو عقدا، هذا هو تعريف العقد في الفقه. ثم يقسمون العقد إلى قسمين، إن الإيجاب والقبول أمران من خلال واقعان من خلال واقعهما الاجتماعي الواقع في الخارج، تارة يكون الإيجاب والقبول قوليا وأخرى يكون غير قوليا. ومن هذا ذكروا أن العقود تنقسم إلى قسمين، العقود أو العقد القولي وهو الذي تستعمل فيه الصيغة اللفظية، والعقد الفعلي وهو الذي لا تستعمل فيه الصيغة اللفظية، تارة يقع بفعل تارة يقع بكتابة وغير ذلك، وإنما تعتمد على الإمارات الدالة على توافق الإرادتين كما ورد في القانون، أو التراضي كما يستعمل في الفقه أي حينئذ. فمن منع من الفقهاء المعاطاة في العقود، إذ إن في المعاطاة بحث طويل، فمن منع المعاطاة في العقود قسم المعاملة إلى قسمين، معاملة لفظية ومعاملة غير لفظية، لم يقسم العقد إلى قسمين عقد لفظي وعقد غير لفظي، قسم المعاملة إلى قسمين، قسم عقدي وغير عقدي، وهو المعاملة المعاطاتية. ومن جوز المعاطاة في العقود مطلقة أو على تفصيل مذكور في الفقه قسم العقد إلى قولي وفعلي، فلا نزاع في البين إلا في المصطلح، ذاك يقول عقد لا يصير غير قولي، لكن جعل المعاملة غير عقدية يعني المعاطاتية، فهو الاختلاف في المصطلح. وعند تعريفهم للعقد بأنه الإيجاب والقبول، فإنهم يريدون إما خصوص العقد القولي أو ما يشمله الفعلي، دائما يذكرون العقد مقترنا بالإيجاب والقبول، لكن ما يريدون لا خصوص العقد اللفظي، بل يريدون العقد الفعلي أيضا، أو ما يخص المعاملة العقدية أو ما يشملها والمعاطاة، على الخلاف بينهم في تحديد مفهوم العقد، وسيتضح ذلك كله في البحوث القادمة إن شاء الله.